وهو الدرس الثامن، وقد أرقي ليلة الاثنين المخالف 24 شعبان العظيم سنة 1320.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرناه من بيان الغرض من علم الأصول وتميز علم الأصول عن علم الفقه وسائر العلوم التي تترتب عليها الاستنباط، فحصل من جميع ذلك أن تعريف علم الأصول بما عرفه به الكثيرون من أنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية، هذا التعريف هو التعريف الصحيح، من دون حاجة إلى إضافة ما أضافه صاحب الكفاية قدس الله نحوه من جملة أدلة ينتهى إليها في مقام الأمان. غاية الأمر أن المراد بالاستنباط والمعنى الجامع على ما بيناه، ولو أبدرنا بدل الاستنباط بتحصيل الحجة على الحكم الشرعي كان أحسن وأولى. بينهم تشترك جميع المسائل الأصولية في أنها تقع في طريق تحصيل الحجة على الحكم الشرعي غاية الأمر. قد تكون الحجة موجبة للعلم بالواقع وجدانا، وقد تكون موجبة للعلم بالواقع تعبدا، وقد تكون لا حاجة ولا جاد بل حجة على الواقع تنجيدا أو تعزيرا. وهذه هي الجهة الأولى بين المسائل الأصولية والغرض غرض واحد، من دون فرق بين المسائل في هذه الجهة الجامعة. وحيث جرى ديدن الباحثين على أن يتكلموا في جملة من المبادئ قبل أن يتكلموا في المسائل الأصولية، فنحن نكتفي إثرهم ونتكلم في تلك المبادئ. الكلام فعلا في الباب، ويقع الكلام في جهات. الجهة الأولى في الحاجة إلى الوضع بعدمه، باعتبار ما نسب إلى بعضهم وإن كانت النسبة لم تثبت أن دلالة الألفاظ على معانيها ذاتية، فلا حاجة إلى الوضع. فلو فرضنا أن القائل بذلك أراد أن المناسبة الذاتية بين اللفظ والمعنى توجب الانتقال إلى المعنى عند سماع اللفظ من أي لافظ كان ومن أي سامع كان، يعني بالإضافة إلى أي سامع كان، فهذه الدعوة واضحة البطلان لضرورة أن لا ننتقل من سماع الألفاظ الأجنبية إلى معانيها. وكل أهل لغتين إنما ينتقل إلى معنى الألفاظ في تلك اللغة ولا ينتقل إلى معاني الألفاظ في لغة أخرى، وهذا واضح ظاهر بجناني. فإن كان المراد بالمناسبة الذاتية هو هذا المعنى فهو واضح البطلان وبديهي الفساد، وإذا كان المراد معنى آخر وهو أن بين كل لفظ ومعنى مناسبة باطنية تدعو إلى وضع هذا اللفظ لذلك المعنى، يعني أن الانتقال من اللفظ إلى المعنى بإمكان لا يتحقق بغير وضعين، إلا أن الوضع مستند إلى تلك المناسبة، فالمناسبة مقتضية للانتقال، وإن كان الانتقال لا يتم إلا بالوضع بل بالعلم بالوضع لا نفس الوضع، بل لا نفس الوضع. إذ من الواضح لأن وضع اللفظي بإزاء معنى أيضا لا يجب الانتقال إلى المعنى بالنسبة إلى غير العالم بالوضع، فكأن المناسبة الذاتية مقتضية للانتقال، وبعد ذلك لا بد من الوضع، فالوضع أيضا دخيل في الانتقال يعني متمم للمقتضي. وبعد ذلك لا بد من العلم بالوضع وهو الجزء الأخير من العلة التامة. بعد ذلك ينتقل الإنسان من اللفظ إلى المعنى، فالمناسبة الذاتية مقتضية لإنسانة الحاجة تدعو إلى الوضع، إذ بدون الوضع لا يمكن الانتقال إلى المعنى. هذا المعنى في نفسه معقول، يعني أمر ممكن أن يكون هنا شيء، ومناسبة بين اللفظ والمعنى، وتلك المناسبة مقتضية للانتقال، وإن كان الانتقال فعلا يتوقف على الوضع وعلى العلم به، إلا أنه لا دليل على ثبوت هذه المناسبة ولا فائدة في وجودها أيضا. فإن الوضع لو تحقق وكان الإنسان عالما بالوضع ينتقل إلى المعنى لا محالة، كانت هناك مناسبة أم لم تكن. ولو فرضنا أن المناسبة موجودة ولكن الوضع غير موجود، أو أن العلم بالوضع غير متحقق، فلن تقال وإن كانت المناسبة موجودة فما هي الفائدة المترتبة على وجود المناسبة الذاتية، إلا أنه مع ذلك ليس أمرا قام البرهان على عدمه، وأن المناسبة مقولة، لأن المناسبة موجودة، ولكن لا طريق لنا إلى إثبات هذه المناسبة. وربما يتوهم أنه لولا هذه المناسبة يلزم أن يكون وضع بعض الألفاظ لبعض المعاني، يعني تخصيص كل لفظ بمعنى وتخصيص لفظ آخر بمعنى آخر وهكذا، يلزم أن يكون هذا ترجيحا بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح أمر مستحيل وأمر غير معقول، فلا بد من الالتزام بالمناسبة الذاتية بين اللفظ والمعنى لئلا يلزم أمر مستحيل. فالمناسبة لا بد من الالتزام بها، وإن كان الانتقال يتوقف على الوضع ويتوقف على العلم بالوضع أيضا، إلا أن هذا الدليل لا يرجع إلى محسلين. أولا المستحيل هو الترجح بلا مرجح، يعني وجود شيء حادث بلا علة. الممكن لا يوجد بنفسه، حيث إن طرفي الوجود والعدم بالإضافة إليه سواء، وكل حادث مسبوق بالعدم لا محالة، فلا يعقل أن يكون موجودا بلا سبب وبلا علة، وهذا معنى الترجح بلا مرجح، أي يكون الشيء الممكن موجودا من دون أن يكون هنا شيء موجودا له. وهذا هو المراد بقوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فهذا أمر بديهي أن الممكن المعدوم لا يمكن أن يكون هو الموجود لنفسه، وكذلك لا يمكن أن يوجد بغير علة وبغير فاعل. أم خلقوا من غير شيء أي من غير فاعل ومن غير سبب، ام هم الخالقون کلاهما غیر معقول فلابد من الالتزام بوجود صانع لهذا العالم الامکانی الذي هو مستحيل ان الممكن صانع و اما ان الفعل الاختياري لا يوجد الا بمرجه و هو مستحيل يعني الفعل بلا مرجه امر مستحيل هذا ليس مستحيل بل لو كان فهو قبيح الترجيح بلا مرجه في الافعال الاختياريه يختار الانسان فعلا فيوجده من دون ان يكون هنا مرجه له هذا ليس مستحيل بل امر قبيح لو سلم قبح لا انه امر محال لو فرضنا ان الانسان رجه شيئا ما ان الاخر ايضا مثله ففعله او رجه المرجوح على الراجح يعد هذا الفعل سفهيا نفرض انه عطشان وهنا ماء بارد يرفع العطش وماء اخر غير بارد وهو لا يرفع العطش تماما هو باختياره من دون ان تكون هناك مصلحه داعيه يكسب الماء الثاني يعني غير البارد هذا ترجيح المرجوح على الراجح يعد فعلا سفهيا عند الوكلاء وليس هذا من المستحيل في شيء الذي هو مستحيل وجود شيء بلا علة وبلا موجب وبلا صانع هذا مستحيل وأما إذا فرضنا أن الفاعل يوجد فعلا باختياره وبإرادته ولكنه من غير ترجيح هذا إنما يكون قبيحا على تبليغ تسليم القرب لا أنه يكون محالا ومحل كلامنا من هذا القبيح إذ لو خرجنا أن هنا مناسبة ذاتية لم يكن هناك مناسبة ذاتية بين الألفاظ ومعانيها كان تخصيص لفظ بمعنى وتخصيص لفظ آخر بمعنى آخر كان ترجيحا بلا مرجح وكان فعلا صادرا من المثلث من غير ترجيح غايته أن يكون هذا قبيحا لا أن يكون مستحيلا على أنه لا يكون قبيحا أيضا أما أولا فلأجل أن الواضعين لا معرفة لهم بالمناسبات الذاتية بل إنما يزعون الألفاظ بإزاء معانيها كما هو المشاهد في وضع الآباء أسماء أبنائهم لمناسبة هم يرون هذه المناسبة من دون أن تكون هناك مناسبة ذاتية مثلا نفرض أن جده كان مسمى باسم جد الطفل يعني والده يسميه باسم جده إبقاء لذكر جده من دون أن يلتفت إلى المناسبة الذاتية بين اللفظ والمعنى بل قد تكون بينهما غاية المنافرة فيسمى شخص باسم الجميل مع أنه قبيح جدا أو يسمى صالحا وهو شر في الخارج وهكذا يسمى بلفظ والواقع على خلاف ذلك ليس بين هذا اللفظ وبين ذلك المعنى أي مناسبة ذاتية فعلى تقدير أن تكون هنا مناسبة ذاتية تلك المناسبة الذاتية لا تكون دائية إلى الوضع وإنما الدائي إلى الوضع أمر آخر يعني أمر اتفاقي أجنبي عن المناسبة الذاتية وهذا يخرج الأمل عن القرب لا يقال إن هذا الرجل ارتكب امرا قبيحا لانه سمى ولده بهذا الاسم بغير مناسبه ذاتيه، لا نحتاج الى المناسبه الذاتيه، بل لا بد من مرده، فمن جهه هذا الترجيح تسميه بهذا الاسم. مثلا يستخي اي اسم ساعدت الاستخاره يسميه بهذا الاسم، هذا ترجيح لا يكون هذا من القبيل او امرا اخر من المناسبات الخارجيه. وثانيا ان الذي يكون قبيحا هو ان يكون اصل الفعل بلا ترجيح، يعني يرتكب الانسان الى من دون ان يكون هنا مرجح لهذا الفعل، فيمشي يبعد يكتب الى غير ذلك من الافعال من دون ان يكون هنا داء فلائي يدعوه الى ايجاد هذا الفعل، هذا ترجيح بلا مرجح. فيقال لماذا اتيت بهذا الفعل؟ إذا لم يكن هنا مرجحان كان الاتيان بهذا الفعل قبيحا عند العقلاء، حيث إنه فعل كفئي صدر من غير داء عقلائي، ترجيح بلا مرجح. وأما لو فرضنا أن الترجيح قائم بطبيعي الفعل من دون فرق بين أفراده، وجوب الصلاة دعاه الى ايجاد الصلاة، ولكن بالنسبة الى المكان على حد سوا يمكنه ان يصلي في الطرف الشرقي من الغرفة، ويمكنه ان يصلي في الطرف الغربي او الشمالي او الجنوبي او في وسط الغرفة، كل محالة يختار فردا واحدا من هذه السيئات. ونفرض أن جميع هذه الأفراد الأرضية أو الطولية كلها على حد سواء من دون مزية لبعضها على بعض، إذا أوجد فردا من هذه الطبيعة والمفروض أنه لا ترجيح له على سائر الأفراد، أفيقال أنه ارتكب قبيحا ورجح بلا ترجيح؟ الترجيح موجود في الطبيعة، جامع الصلاة فيه ترجيح من جهة الوجود لا بد من أن يؤتى به، ولكن بالنسبة إلى أفراده وخصوصياته، الأفراد لا خصوصية في بعضها على بعض، يعني لا مزية في بعضها على بعض، من هذه الجهة لا بد للمصلي وللمكلف من أن يختار فردا. أو إذا فرضنا أنه أشار وكان عنده ماءان متساويان من جميع الجهات، من جهة البرودة، من جهة السخاء وغير ذلك من الصفات المميزة، أفهل يموت هذا أتشا ولا يشرب أحدهما لأنه ترجيح بلا مرجح؟ الترجيح بلا مرجح إنما يكون قبيحا فيما إذا لم يكن ترجيح في الفعل أصلا، لا أن الفعل إذا كان فيه ترجيح وكانت الأفراد متساوية الأقدام لا بد من أن يكون الفرد الموجود في الخارج راجحا بالإضافة إلى بقية الأفراد، هذا بل لا ملزم له، بل ليس بمتحقق في الخارج قطعا، بل المصلحة إذا كانت قائمة بالطبيعة لا بد من إيجاد فرد ما أي فرد كان، ومقامنا من هذا القبيل، فإن الحاجة قد جاءت إلى وضع الألفاظ بإجراء معانيها من جهة أن التقديم والتفهم يتوقفان على الوضع، ولولا الوضع لم يكن فرق بين البشر وسائر الحيوانات، وهذا من امتيازات البشر أنه يتمكن من تقديم مقاصده بالألفاظ وبالبيان، وقد من الله سبحانه على العباد بهذه المنة العظيمة، خلق الإنسان علمه البيان. المصلحة تقتضي وضع الألفاظ بإجاء معانيها من جهة التفهيم والتفهم، فلا بد من وضع لفظ بإجاء معنى خاص. مثلا ما لا بد من أن نضع لفظا بإجاء ذلك. الألفاظ كلها متساوية، يمكن أن نسميها بما، يمكن أن نسميها بتراب، أو بلفظ آخر نختار فردا واحدا. أو أن الوالد لا بد له من أن يضع اسما لابنه من جهة التقييم والتفهم. الأفراد متساوية، أفراد الألفاظ، يختار واحدا منها فيزع. أين هنا قولها؟ وبالجملة لم يدل دليل على وجود المناسبة الذاتية، والمناسبة الذاتية على تقدير تحققها لا تكون هي داعية إلى الوضع، بل لا بد هنا من داع آخر ومن مرجح آخر بالنسبة إلى نفس الوضع. وأما بالنسبة إلى وضع لفظ خاص بإجاء معنى خاص، هذا لا يحتاج إلى ترجيح أبدا. نعم قد يكون هنا ترجيح من باب الاتفاق، قد يكون كما ذكرناه من أن الإنسان يضع اسم والده لابنه، وغايته من هذا الوضع إبقاء اسم والده، وهذا مرجح خارجي. هذه هي الجهة الأولى من الكلام. الجهة الثانية في تعيين الواضع بعد الحاجة إلى الوضع، وأن الواضع من هو؟ هل الواضع هو الله تبارك وتعالى، أو أن الواضع هو البشر؟ وقد ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أن الواضع هو الله سبحانه، وذكر أن الواضع أمر متوسط بين التكوين والتشريع، وهذا بإلهام من الله سبحانه ألهم البشر أن يتكلم بلفظ خاص ويريد به معنى خاصا. واستدل على ذلك بأن الواضع أمر مهم جدا، يعني الواضع قد ارتكب في عمله هذا أمرا مهما وخدم البشر لا محالة. وهذا ليس من الأمور التي يدعو الغرض إلى إخفائه كالخلافة. مثلا خلافة أمير المؤمنين صلى الله عليه وإن كانت من الأمور الواضحة الظاهرة، ولكن المنافقين من جهة الأغراض الشخصية أخفوا هذا الأمر الواضح، أمر ممكن، فأنكروا ذلك. وأما الواضح فليس هنا غرض من أحد يوجب إخفاء هذا الأمر. فلو كان الواضع شخصا معينا أو جماعة معينين ولم يكن هو الله سبحانه لنقل هذا في التاريخ، ولكان من الواضحات فيقال إن واضع اللغة العربية زيد أمر باش أو زيد مخلوصه، ولم ينقل هذا في أي تاريخ صحيح. ما أنه لو كان لبان ولبسهر وكان من الأمور الواضحة، وهكذا لغة الفرس وغير لغة الفرس من اللغات الخارجية، فعدم ذكر هذا في التاريخ يكشف كشفا قطعيا أن الوضع لا يستند إلى شخص خاص أو إلى جماعة معينين، بل لا بد من أن يكون هو الله تبارك تعالى. ووضعه تعالى ليس من الأمور التكوينية المحضة، مثل حاجة الإنسان إلى شرب الماء عند عطشه، حيث إنه يجد هذا المعنى من نفسه، وأمر تكويني يدركه كل بشر بل كل حيوان. إذا احتاج إلى الماء يرى في نفسه العطش ويجد هذا، ويسمى بالأمور الوجدانية. ليس من هذا القبيل الواضح، وأن ينتقل الإنسان من اللفظ إلى المعنى بوجدانه ليس كذلك. كما أنه ليس من سنخ التشريع المحض ليحتاج إلى إرسال رسول وإنزال كتاب يبين هذا المعنى أن اللفظ الفلاني موضوع لذلك المعنى، بل إن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله إنما يبين الأحكام التشريعية المحجة بدون الصلاة، زكاة، حرمة كذا، إباحة كذا بأمثال ذلك. بل هذا أمر متوسط بين التكليل والتشريع، لا تكليلي محض ولا تشريعي محض. وذلك بأن الله تبارك وتعالى يلهم الإنسان على أن يظهر مقاصده بلفظ خاص على اختلاف اللغات وعلى اختلاف البشر. فجماعة من البشر يتكلمون بلفظ خاص عند إرادة تفهيم معنى خاص، وجماعة أخرى يتكلمون بألفاظ أخرى، وهذا كله بإلهام من الله تبارك وتعالى وبهدايته. ولعل هذا هو المراد من قوله سبحانه علمه البيان، يعني إن الله سبحانه علمه تعليما تكليميا إلهاميا، فأن يظهر مقاصده بالألفاظ التي يتكلم بها في الخارج. إذن يكون الواضع هو الله سبحانه، ويكون الواضع أمرا متوسطا بين التكليم والتشريع، ونتكلم في هذا إن شاء الله تعالى.